السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من شرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع ذلك. هذا تعريف آخر لأصول الفقه، وقد عرف أصول الفقه قبل ذلك عن طريق تعريف الكلمتين اللتين تتركب منهما هذه الجملة أصول الفقه. فعرف كلمة أصول وعرف كلمة فقه. أما هو الآن فيعرفنا العلم الذي هذا عنوانه أصول الفقه، تماما كما لو أن لك ولد اسمه عبد الله. هذا الاسم مركب من كلمتين، الكلمة الأولى كلمة عبد، والكلمة الثانية كلمة الله، ولكل واحدة منهما معنى، فلما ركبت على بعضها صار لها معنى آخر، صارت اسم إنسان، صارت اسم إنسان اسمه عبد الله. وفي هذه الحالة لا نلاحظ معنى كلمة عبد ولا نلاحظ معنى كلمة الله، إنما نلاحظ أن عبد الله هذا المركب صار اسما لإنسان. كذلك هذا العلم الذي معنا اسمه أصول الفقه، اسمه أصول الفقه. كما أن العلم المعروف بعلم اللغة العربية معروف بهذا الاسم. وهذا التعريف أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك يوضح لنا المهام والموضوعات التي يتكلم فيها هذا العلم الكريم. فهذه ثلاثة أجزاء في التعريف. الجزء الأول قال طرقه على سبيل الإجمال، الهاء عائدة على كلمة الفقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال. أول ما بيبحث الأصولي يبحث هذه المسألة، ما هي الأدلة وما هي القواعد، ما هي الأدلة وما هي الطرق المعتمدة في استنباط الفقه. هذا هو أول شيء، ما هي المصادر وما هي القواعد التي أعتمد عليها لاستخراج الفقه من هذه المصادر. إذن هذه الجملة تتكلم عن شيئين اثنين: طرقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال، تتكلم عن شيئين اثنين. الشيء الأول الأدلة، وهنا نبحث الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونبحث أيضا الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي مثلا، عمل أهل المدينة مثلا، الاستصحاب مثلا، وهكذا. فهذه فيما يتعلق بالجزء الأول الأدلة. والجزء الثاني يتكلم في القواعد، في القواعد التي نعتمد عليها في استخراج الفقه من هذه الأدلة، مثل قاعدة مثلا: الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، وهكذا. الكتاب حجة، الإجماع حجة، قول الصحابي ليس بحجة عندنا يعني في الشافعية، وهكذا. يبقى إذن طرقه على سبيل الإجمال تبحث في الأدلة، وهذا ترتيب منطقي جدا. لماذا؟ لأن الهدف كله هو إجابة أسئلة السائلين، وهو الجواب عن استفتاءات المستفتين. يأتي السؤال إلى المفتي، إلى الشيخ، يسأل في قضية من القضايا، في مسألة من المسائل، في أول ما يخطر على باله أن يبحث عنها في المصادر الأصلية الشريعة الإسلامية، فيريد أولا أن يتعرف على هذه المصادر. ويتعرف كذلك على القواعد التي سيستعملها ويستخدمها في هذه المصادر. فهذا أول شيء. قال في الجزء الثاني من التعريف: وكيفية الاستدلال بها. وكيفية الاستدلال بها، الهاء عائدة على ماذا؟ عائدة على الطرق من الأدلة والقواعد. كيفية الاستدلال بها، يعني كيف نستدل بهذه الأدلة، كيف نستدل بهذه القواعد، كيف نعمل بها، كيف نطبق هذا الذي عرفناه من الأدلة والقواعد والطرق. قال: وما يتبع ذلك. ما يتبع ذلك؟ هذا يبينه العلماء في هذا التعريف في بعض الكتب، فيقول: وصفات المجتهد، أو وحال المستفيد، أو وشروط المفتي. وكلها واحدة: مفتي، مجتهد، مستفيد. هذا هو الذي سينظر في الأدلة ويستعملها بهذه الكيفية، وليس كل إنسان مؤهل لأن ينظر في الأدلة ولا لأن يستخرج منها الحكم، فلذلك له شروط محددة وله صفات معينة وله مؤهلات وأدوات وآلات لا بد من أن تتوفر فيه. فهذه الثلاثة هي أصول الفقه، وهو كما قلنا ترتيب منطق. يأتي إنسان فيسأل سؤاله، تأخذ سؤاله وتذهب إلى المصادر الأصلية، تبحث فيها الأدلة وتستعمل في استخراج هذا الحكم من هذه الأدلة كيفية معينة دلنا عليها العلماء أصول الفقه. وهذا الذي سيقوم بهذه المهمة اشترط فيه شروط، لابد أن تتوفر فيه الصفات، لابد وأن يكون على أهلية معينة، وبينوا هذا في الجزء الثالث، وهو ما يتبع ذلك، أو شروط المفتي، أو صفات المجتهد، أو ما يشترط في المستفيد. والشيخ وضح بعض ذلك فقال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك يعني من أحكام المجتهدين. فوضح لنا مسألة كيفية الاستدلال، ما المقصود بها؟ أنت عندك الآن دليل في الكتاب، ودليل في السنة، ودليل في القياس، دليل في الإجماع، ترتيب هذه الأدلة لو حصل تعارض كيف تعمل؟ ها، فهنا يدرسوننا الإجمال والتبيين، يدرسوننا العموم والخصوص وهكذا. وإذا تعارضت الأدلة كيف أرتب الأدلة؟ كيف أقدم هذا على هذا وأؤخر هذا؟ كيف أعتبر ببعضها وأترك البعض الآخر لأن رتبته متأخرة؟ وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، يعني اللي هي ما كنا الصفات، المؤهلات، الشروط التي ينبغي توفرها في المجتهد. ثم أجمل لي الكلام، يعطيني صورة إجمالية حتى أرسم خريطة ذهنية في صورتي في عيني وأنا أقرأ في هذا الكتاب. ما الموضوعات التي سيتكلم فيها هذا الكتاب؟ ما الأبواب التي سيتطرق إليها؟ يقول: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباح، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. كل هذه الموضوعات سيتعرض لها تفصيلا، لكن كما قلنا أجمل ثم فصل. هذا الإجمال ثم التفصيل مريح، ولذلك القرآن الكريم بدأ به، فعله، صنع ذلك. تجد في القرآن سورة الفاتحة فيها إجمال معاني القرآن الكريم، بعد هذا فصل الله تبارك وتعالى ما تضمنته سورة الفاتحة في بقية السور. انتهى من الكلام على الأبواب، موضوعات التي الخطوط العريضة، بدأ يفصل في هذه الموضوعات موضوعا موضوعا، يطرق بابا بابا. فأول باب أقسام الكلام، قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. الجملة مركبة، جملة مكونة من اسمين، اسم واسم. مثل مثلا محمد مجتهد، محمد مجتهد، محمد اسم ومجتهد اسم. هذه جملة، كلام مفيد يحسن السكوت عليه. قال أو اسم وفعل، جملة مركبة من اسم وفعل. مثل ماذا؟ قام زيد، قام زيد، قام فعل، وزيد اسم. إذن هذا إيه؟ اسم واسم، زيد مجتهد أو محمد مجتهد. اسم وفعل مثل قام زيد. قال أو فعل وحرف، ومثل لهذا بما قام، ما حرف وقام فعل، فعل قام، حرف ما، الجملة ما قام، ما قام. هكذا قالوا، وإن كان النحويون يخالفونهم في هذا. لماذا؟ يقولون لهم: هذه 3 كلمات وليست كلمتين، ليست كلمتين بل هي 3 كلمات. لماذا؟ قل: هناك ضمير مستتر بعد الفعل، تقديره هو يعود على الذي قام. ما قام زيد مثلا، ما قام هو عايد على زيد مثلا. قال أو اسم وحرف، هذا النوع الرابع. يبقى اسمان، اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف. ويضعون مثالا لهذا، يقولون: يا زيد، يا زيد، زيد اسم ويا حرف، جملة مكونة من اسم أي وحرف. هكذا قال، والنحويون يخالفونهم في هذا ويقولون: لا، يا زيد لا تكون جملة إلا بالمعنى، إلا بالمعنى. كلمة يا أصلها أدعو، كلمة يا معناها أو أصلها أنادي، أصلها أدعو زيدا، أنادي زيدا. والأمر سهل، لأننا نتكلم في اصطلاح خاص عند الأصوليين، فبحسبهم أن يمضوا على هذا الاصطلاح. وتحقيق المسألة في النحو طبعا من ناحية نحوية، من ناحية لغوية، هو الصواب ما قاله النحويون. يبقى إذن عندي: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وهذان متفق عليهما. أو فعل وحرف أو اسم وحرف، مختلف في هاتين أو هذين القسمين بين الأصوليين وبين النحويين، والحق مع النحويين، إلا أننا نمضي على اصطلاح الأصوليين، لأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال: والكلام ينقسم إلى، هذا تقسيم آخر. التقسيم الأول يمكن أن نسميه أقسام الكلام، باعتبار ما يتركب منه، باعتبار أجزائه، باعتبار ما يتألف منه. هذا معنى الإيه؟ هذا معنى التقسيم الأول. التقسيم الثاني يقول: وينقسم إلى تمن، إنسان يتمنى، أسلوب التمني، ليت الشباب يعود، وهذا أمر مستحيل لن يحصل. أو مثلا: ليت لي مالا فأحج، وهذا أمر صعب ولكن يمكن أن يتحقق. ولذلك التمني يدخل في المستحيل ويدخل في الصعب. المستحيل الذي لا يمكن أن يحصل: ليت أمس يعود، لن يعود، هذا مستحيل. ليت الشباب يعود، هو شيخ ويتمنى أن يعود الشباب، لن يعود، ما عندنا عجلة زمن ترجع إلى الوراء. ليت الشباب يعود. أو أمر صعب: ليت لي مالا فأحج، هذا كله تمني، أسلوب تمني، تمني يرجو حصول شيء. قال: وعرض، عرض، العرض هذا مثل ألا تأكلون، لما عرض نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على الملائكة أن يأكلوا، فقال: ألا تأكلون، ويمر بك الرجل تقول: ألا تنزل عندنا؟ ألا تنزل عندنا؟ ألا تزورنا؟ هذا عرض، تطلب إليه طلبا برفق: ألا تأكلون؟ ألا تنزل عندنا؟ ألا تصحبني إلى المسجد؟ هذا عرض. وهناك تحضيض، تطلب ولكن بحث، تطلب ولكن بدفع، تطلب ولكن بشيء من الشدة: هلا أفقت؟ هلا استيقظت؟ هلا نشطت؟ كأنك إيه؟ تحثه على مفارقة الكسل، مفارقة النوم، وهكذا. قال: وقسم. قسم معروف في القسم، حلف والله، هذا هو القسم، والله لأبلغن حاجتي. طالب علم كده مجتهد ونفسه تقعد به إلى الأرض، وهو يقوي عزمه ويشد من أزر نفسه، يقول: والله لأبلغن حاجتي، والله لا أبرح حتى أبلغ. يبقى إذن قال: وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. هذا تقسيم للكلام باعتبار، باعتبار إيه؟ هذا تقسيم للكلام باعتبار إيه؟ أو إحنا مضينا، تركنا سطر. قال: والكلام ينقسم إلى، نعم، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. الأمر معروف: طلب حصول شيء، قم، ذاكر، العب، نم، انشط، هذه كلها أوامر. ونهي، نهي معروف أيضا: طلب ترك شيء، لا تكذب، لا تهمل، لا تخن الأمانة، تطلب إليه ترك شيء. إذا طلبت فعلا يبقى ده أمر، وإذا طلبت تركا بدا نهي. قال: وخبر. خبر تخبرني بشيء حصل، أو تخبرني بأن شيئا لم يحصل. تقول إيه؟ جاء زيد، لم يجئ زيد، هذا إيه؟ هذا خبر. لماذا؟ لأني له واقع. إذا قلت لي: جاء زيد، وأنا أبحث في كشف الحضور وجدت زيدا، أو لم أجد زيدا، أقول لك: أنت صادق، أنت كاذب. أنت صادق لأني وجدته موجود فعلا، أنت كاذب لأني ما وجدته موجودا. وإذا قلت لي: لم يجئ زيد، كذلك أنظر في الواقع، هل هو موجود في صفوف الناس، في صفوف الطلاب، في صفوف العاملين، في قائمة الحضور، سجل الحضور، موجود؟ أنت صادق، أنت كاذب، لأنك قلت: لم يجئ زيد، وهو موجود. وإن كان غائب فعلا فأنت صادق. هذا الإيه؟ هذا معنى الخبر: جاء زيد، لم يجئ زيد. واستخبار إحنا بنسميه استفهام. استخبار معناها طلب الخبر، استفهام معناها طلب الفهم، طلب الفهم، زي الاستئذان، طلب الإذن، طلب الدخول. مثل: هل جاء محمد؟ هل حضر زيد؟ هل صليت الظهر؟ هذا كله إيه؟ هذا كله استخبار، استفهام. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. هذه كلها يلخصها لنا النحويون والبلاغيون بأيسر من هذا، يقولون: الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. الإنشاء هي كل هذه الأشياء: الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. إنشاء، لأنه ليس له واقع، إنسان بيتمنى تقول له كذبت أو صدقت، إنسان بيعرض عليك بيطلب منك شيئا تقول له صدقت أو كذبت، إنسان يستفهمك عن شيء هل جاء محمد، ينفع الجواب يكون صدقت كذبت لماذا؟ إنسان يأمرك بأمر ينهاك عن أمر عن شيء تقول إيه؟ تقول له، يقول لك إيه؟ ذاكر، تقول له كذبت؟ لا، هذا يصلح في الخبر. الخبر جاء زيد، تقول له صدقت أو كذبت. لم يجئ زيد، تقول له صدقت أو كذبت. هنا فيه الإيه؟ التصديق والتكذيب. وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. هذه ليست قسمة جديدة، وإن كان لها معنى سنتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في لطائف الإشارات، شيء دقيق، لكن هي تقسيمة واحدة. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم. طب تسمية دي ممكن، تقسيمة دي ممكن نقول عليها تقسيمة باعتبار ماذا؟ أقسام الكلام باعتبار ما يدل عليه، أو يقولون باعتبار المدلول. باعتبار المدلول يعني باعتبار المعنى الذي يدل عليه. فأمر يدل على طلب حصول، والنهي يدل على طلب ترك، وكل واحدة تدل على معنى. استخبار تدل على طلب معرفة الخبر، تمني تدل على طلب حصول، رجاء حصول شيء، وهكذا. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذه تقسيمة أخرى أيضا للكلام، تقسيمة أخرى للكلام يسمونها أقسام الكلام باعتبار استعماله. هل استعملت الكلام في كذا يبقى حقيقة، استعملته في كذا يبقى مجاز. ولذلك ينقسم إلى هذين القسمين بعد الاستعمال، ينقسم إلى هذين القسمين بعد الاستعمال، إما حقيقة وإما مجاز. لماذا؟ لأنه هل استعملته في الحقيقة؟ هل استعملته في المجاز؟ هل استعملته في المعنى الأول؟ هل استعملته في المعنى الثاني؟ وهكذا. قال: ومن وجه آخر اللي هو باعتبار الاستعمال ينقسم إلى حقيقة، إلى حقيقة ومجاز. إذا لا يوجد شيء آخر ثالث، يا إما حقيقة يا إما مجاز. ثم عرف لي الحقيقة وعرف لي المجاز، فقال: فالحقيقة ما بقي على موضوعه، ما بقي على موضوعه، سواء قلنا بقى اللغة نزلت من عند الله، أو اللغة وضعها العرب الأوائل. فهناك لفظ، كلمة مستعملة في معنى، كلمة مستعملة في معنى، وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، مثل مثلا كلمة أسد، هذه موضوعة لمعنى، هو هذا الحيوان الذي تجد صورته في ذهنك الآن، حيوان مفترس، شكله كذا وكذا، وهذا هو الذي أطلقوا عليه كلمة أسد، أصبح أسد لفظ أطلق على معنى هو ذلك الحيوان. فأول ما تطلق كلمة أسد على هذا المعنى نفسه، على هذا الحيوان المفترس، يقولون لك استعملت اللفظ في المعنى الأول الذي وضع له في الأصل، الذي وضع له في الأصل، وهذا استعمال يقال فيه حقيقة. لماذا؟ لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له، ومعنى هذا أن اللفظ بقي على موضوعه، يعني بقي على ما وضع له في اللغة. هذا معنى الحقيقة، هذا معنى الحقيقة. وخلافها عكسها المجاز، يقول في المجاز: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. ما معنى تجوز به؟ يعني تخطيناه، تخطينا به، ها، تخطينا به، عن موضوعه. يعني تركنا الموضوع الأول ما وضع له اللفظ أولا، وذهبنا إلى معنى آخر. أخذنا نفس الكلمة التي استعملها العرب في المعنى الأول، لا تركناه واستعملناها لمعنى آخر، معنى جديد. مثل ماذا؟ مثل هذه الكلمة أيضا، كلمة أسد. قلنا كلمة أسد، هذه الكلمة المكونة من الألف والسين والدال على هذا الترتيب، أسد. هذه الكلمة المكونة من هذه الحروف الثلاثة معناها حيوان مفترس، لا تركنا هذا المعنى واستعملناها في معنى آخر. قلنا مثلا رأيت أسدا على المنبر يخطب بلسان فصيح، رأيت أسدا يجول بالسيف بين الشجعان. استعملت الآن كلمة أسد للتعبير عن معنى آخر جديد، وهو الرجل الشجاع، الرجل المقدام، الرجل القوي، الرجل الجريء، وهكذا. أصبح هذا معنى جديد لم تستعمله العرب هكذا. أسد للحيوان المفترس، نحن تركنا هذا الاستعمال وأتينا باستعمال آخر جديد. مثلا كلمة الصلاة، العرب تستعمل الصلاة يعني الدعاء، لك صلى الله على فلان يعني أثنى عليه، صلت الملائكة على فلان استغفرت له، صلى اللهم أو إيه، أو صلى الله أو إيه، أو نقول مثلا صلي عليهم يعني ادعو لهم، صلي عليهم ادعو لهم، صلي إذا لم تكن مثلا مفطرا ودعاك إنسان وأنت صائم، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان مفطرا فليأكل ومن كان صائما فليصلي يعني فليدعو. استعملناها في الدعاء، هذا استعمالها الأصلي في اللغة، ثم جاء الشرع بمعنى جديد غير المعنى اللغوي لكلمة الصلاة، فأصبحت الصلاة معناها الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، اللي هي الهيئة التي عليها صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. هذه هي الصلاة في المعنى الجديد. المعنى الأول حقيقة والمعنى الثاني مجاز. هذه مدرسة من مدرستين، ولذلك نجد هنا الشيخ عرف الحقيقة مرتين، قال الحقيقة ما بقي على موضوعه، هذا التعريف الأول، ثم قال وقيل، وهو ذكر لنا تعريف آخر، وقال أيضا والمجاز، وعرف المجاز ما تجوز به عن موضوعه، ما تركنا فيه ما وضع له اللفظ أولا واستعملنا هذا اللفظ في معنى آخر، معنى ثاني جديد. فهذا إيه؟ هذا تعريف. ثم جاء بتعريف آخر له، وسيأتي معنى هذا. فإذا هما مدرستان، هما مدرستان، مدرسة الأولى الحقيقة شيء واحد، الحقيقة شيء واحد لا يتعدد، هي الحقيقة اللغوية، وكل ما بعد ذلك هو مجاز. المدرسة الثانية يقول فيها الشيخ وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، جماعة يتخاطبون فيما بينهم بمصطلحات معينة اتفقوا على هذه المصطلحات، وليكن مثلا النحاة اصطلحوا على كلمة الفاعل، كلمة المفعول، كلمة الحال، كلمة التمييز، هذه مصطلحات وضعوا تحتها معاني، المبتدأ معناه كذا والخبر معناه كذا وهكذا، اصطلحوا على هذا. طيب هل يوافقهم على ذلك بقية الناس؟ لا. إذا واحد مثلا استعمل كلمة الفاعل لكن لا يقصد الاسم المرفوع الذي يجيء بعد الفعل، ها وكذا، لا هو يريد الفاعل، ها واستعملها استعمال آخر. إنما هذه الألفاظ عند من؟ عند النحويين. كذلك البلاغيون مثلا استعملوا بعض الألفاظ، استعملوا بعض الألفاظ، البيان، البديع، المعاني، الخبر، الإنشاء، لهم ألفاظ يستعملونها، تشبيه، الاستعارة، الكناية، لهم ألفاظ، وهذه الألفاظ تحتها معاني، هم الذين وضعوا هذه المعاني لهذه الألفاظ. يبقى إذن ما استعمل يعني ما قام به جماعة فاستعملوه، ألفاظ استعملوها فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني الجماعة المتخاطبة اتفقت على هذه المصطلحات لهذه المعاني، وعلى هذه المعاني لهذه المصطلحات، ولذلك يختلفون. ممكن يبقى اللفظ واحد، كلمة واحدة، وكل واحد منهم يعرفها بتعريف. انظر مثلا إلى كلمة الخبر عند النحويين، ما معناها؟ المتمم والمكمل لمعنى المبتدأ. طب كلمة الخبر نفسها، نفس اللفظة موجودة عند المحدثين مثلا، الخبر عند المحدثين هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، مرادف أو أعم أو أخص من الحديث، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، له معنى مغاير مختلف تماما عن معنى الإيه؟ عن معنى الخبر في النحو. هذه الكلمة نفسها، كلمة الخبر، موجودة عند البلاغيين، يستعملون كلمة الخبر. كلمة الخبر عند البلاغيين معناها ما احتمل الصدق والكذب، وهي بهذا المعنى أيضا في أصول الفقه، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وسيأتي معنى شرح هذا التعريف. إذا اختلفت المسائل تماما، كلمة واحدة إذا وضعناها في وسط النحويين فسروها بتفسير، وإذا وضعناها في وسط البلاغيين فسروها بتفسير، وإذا وضعناها مع أهل الحديث فسروها بتفسير ثالث مختلف. ومن هنا يقولون إن الحقيقة تتعدد، تتنوع كثيرة. فهذه الحقيقة مثلا التي نتكلم فيها الآن يقول عن حقيقة عرفية، إنه في عرف في اتفاق بين أهل الحديث أطلقوا هذه الكلمة على هذا المعنى، في عرفي، في اصطلاح أهل البلاغة استعملوا هذه الكلمة في هذا المعنى، هذا يسمونه العرف الخاص، عرف خاص ببعض الناس. حقيقة تتعدد. طب والحقيقة اللغوية موجودة معهم، لم ينكروها، لكن أضافوا إليها حقيقة عرفية، وأضافوا إليها أيضا حقيقة شرعية، الألفاظ التي جاء الشرع بها مختلفة تماما عن المعاني اللغوية، يعني تأخذ بعض المعنى اللغوي وتزيد عليه أو تنقص عليه أو تساويه في بعض الأحيان، لكن لها معاني خاصة في الشرع. كلمة الحج مثلا في اللغة معناه قصد، في الشرع لا، قصد مخصوص، قصد إلى 6 أشياء يقوم بها الحاج إلى بيت الله الحرام. مسألة مثلا الصلاة قلنا معناها الدعاء، لا هنا أصبح الدعاء بصفة مخصوصة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على صفة معينة. كلمة الزكاة عند العرب معناها الطهر، معناها النماء، لا أصبح لها هنا زكاء، أو عفوا يعني طهارة خاصة، نماء خاص، لها وضع خاص، تعريف خاص. الصيام معناه الإمساك فقط، إمساك عن أي شيء، إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشرب، إمساك عن الجماع، لا الشرع جعله إمساك مخصوص، له وقت معين وله صفة معينة. طريقة معينة وله شرط معين، النية وكذا، هذا مختلف. أصحاب هذه المدرسة، إجمالا للكلام، أصحاب هذه المدرسة يقسمون الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاث: حقيقة شرعية في ألفاظ الشرع، حقيقة لغوية في ألفاظ اصطلح عليها الناس عموما أو مجموعة من الناس، أو حقيقة إيه؟ لغوية، وهي المعروفة الأصلية الباقية على الاستعمال الأول، استعمال العرب للكلمة دي في الموضع ده أو في المعنى ده. قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذه أقسام الحقيقة عند المدرسة الثانية، عند المدرسة الثانية. ولما إن الشيخ يعني فصل فيها بعد هذا، علمنا أنه يتبنى هذا، يتبناه أو لا يتبناه، وشرحه لنا، شرح لنا وقال: الحقيقة إما لغوية، يعني كمثل مثلا استعمال كلمة الصلاة بمعنى الدعاء أو الدعاء بخير، هذه لغوية. قال: وإما شرعية، شرعية استعملنا الكلمة بمعنى آخر خاص بالشرع، مثل مثلا كلمة الصلاة أيضا بمعنى الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم مع النية. قال: وإما عرفية، وإما إيه؟ عرفية. العرفية هي عبارة عن اتفاق، كما قلنا نقلنا الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى جديد نستعمله فيه، استعمل الكلمة دي في معنى جديد مختلف تماما عن المعنى الأصلي. ممكن يكون المتفقون هؤلاء مجموعة صغيرة من الناس، ممكن يكون مجموعة كبيرة هم أهل الأرض يتفقون على هذه الكلمة. ولنضرب مثلا لكل واحد من هذه الأشياء حقيقة العرفية الخاصة، مثل مثلا طائفة النحويين، مثل مثلا علماء الأصول، مثل مثلا علماء النحو، مثل علماء الطب، كلها فئة خاصة تستعمل كلمة معينة في معنى معين، في معنى معين. وإما أن الناس جميعا اتفقوا على استعمال هذه الكلمة، ورأينا أن استعمالهم لها مخالف عن استعمال اللغة، استعمال أهل اللغة. فمثل مثلا كلمة الدابة، ما معنى دابة؟ الدابة ما معناها؟ معناها كل ما يدب على الأرض، دب ببطنه زواحف حشرات، دب بقدميه مثل الإنسان، دب بأربع، أربع أقدام، أربعة أرجل، مثل أعزكم الله الكلب والحمار والفرس وكذا، اللي بيدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع مختلفين، كل هذا يسمى دابة. طب النهاردة الناس كيف تستعمل كلمة دابة؟ فيما يستعمل الناس كلمة دابة، يستعملون كلمة دابة الآن في الحيوان، لك يا دابة يعني حيوان، ولذلك يغضب منها الإنسان، دابة يعني حمار، دابة يعني فرس، وهكذا. لكن دابة يعني إنسان، لا، يغضب منها الإنسان، حتى الإنسان يغضب منها، يقول دابة هذه للحيوان، لا مش للحيوان، لكن العرف هو الذي جعلها للحيوان، جعل العرف الدابة للحيوان. يبقى إذا عندي عرف عام، وهو اتفاق الناس جميعا على استعمال كلمة مثل الدابة، حولوها من معناها الأصلي في اللغة كل ما يدب على الأرض إلى معنى خاص وهو الحمار أو الفرس. وهناك عرف خاص، عرف خاص جماعة مخصوص، النجارين، النحاتين، الحدادين، هؤلاء الأطباء، المهندسين يستعملون كلمة معينة في معنى إيه؟ في معنى معين. ثم قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة، مجاز بالزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة. فذكر أربعة أنواع: النوع الأول زيادة، النوع الثاني نقص، النوع الثالث نقل، النوع الرابع استعارة. وفصل، ضرب مثال لكل واحد من هذه الأربعة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الآية تريد أن تقول إن الله لا يشبهه أحد، ليس مثله أحد، لكنها قالت: ليس كمثله شيء. فلو أننا كتبنا هذه الكلمة بألفاظنا نحن، نكتب ليس يعني لا يوجد، ك يعني مثل، مثله نكتبها تاني مثله شيء، أصبحت الكلمة الجديدة التي كتبناها: لا يوجد مثل مثل الله شيء. لا يوجد مثل مثل الله. أنت بتقر أولا أن لله مثل، وبعدين تنفي أن يكون هناك من يشبه هذا المثل. لك لا، ليس هذا المقصود، إنما هذا تعبير لغوي مقصود منه استبعاد أن يكون لله مثل. طب لماذا استعمل هذا التعبير ولم يقل ليس مثله شيء وانتهت المسألة، وقال ليس كمثله شيء؟ أراد أن يقول إن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، ولا ينبغي أن يطرأ على البال أصلا، لا ينبغي أن يطرأ على البال. وهذا تعبير يستعمله الناس، نحن نستعمل هذا التعبير الآن حينما مثلا نتكلم مع إنسان ما شاء الله محترم، إنسان قدير عظيم، ويريد أن يفعل شيئا خطأ، ماذا نقول له؟ نقول له: مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يقدم على هذا. لماذا لا نقول له: أنت لا تفعل هذا؟ لماذا لا نقول له: أنت لا يليق بك هذا؟ لماذا نقول به، نقول: مثلك لا يليق به هذا؟ كأننا نقول له: إن هذا لا يليق بمثل لك، فكيف بك؟ لو فرضنا أن لك مثل، فهكذا القرآن استعمله، كما قال عز وجل، وهذه الفرضيات تستعمل كثيرة في القرآن، في السنة، في غيرها: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس للرحمن ولد ولا شيء، لكنه نهاية الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى، نهاية الامتثال: أؤمرني يا رب، وبأي أمر أمرتني أنا أنفذ، أنا أطيع، أنا أمتثل أي شيء. ترون أن ننكر أن يكون لله ولد، بمعنى لو كان لله ولد فلن نطيع؟ لا، بأي حال، قال لي ولد نصدق، قال لا نصدق، قال اعبدون نصدق، قال اعبدوني واعبد ابني نصدق، نحن معه، نحن لا نتبع أهواءنا، إنما خبر الله الصادق قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلذلك نعبده وحده سبحانه وتعالى. ولو أنه أخبرنا أن له ولد لكنا أسرع الناس إلى امتثال أمره تجاه هذا الولد. فكذلك ليس كمثله شيء. فهنا المجاز بهذه الزيادة الكاف، فاستعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، هذا المجاز بالزيادة. المجاز بالنقصان، قال: مثل قوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية. أصل الكلام إن إخوة يوسف عليه السلام ذهبوا بأخيهم، ثم إنه ضاع منهم، أخذه العزيز بهذه الحيلة التي فعل، وجاءوا يعتذرون بأنهم براء، ونعم كانوا براء، ولكنهم كانوا كمثل إيه؟ جحا والغنم، أو مثل الولد الذي كان يتصنع الغرق ويقول إني أغرق، يروح يشوفوه يقول له، بيضحك عليه، مرة تانية إني أغرق، يروح ينقذوه فيطلع بيضحك عليه، في المرة الثالثة إني أغرق، فعلا كان يغرق فتركوه. فكذلك واسأل القرية، كانوا عند أبيهم من يعني هم في هذا الموقف من الصادقين، لكن كانوا موضع ريبة، كانوا موضع ريبة لأنهم فعلوا هذا الأمر. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أعطيكم بنيامين تضيعونه كما ضيعتم موسى قبل ذلك، يوسف قبل ذلك. فذهبوا فيه فعلا وضاع منهم، ما ضيعوه، ضاع منهم هذه المرة. واسأل القرية، هذه حجة قدموها بين يدي براءتهم أو دليل على براءتهم، وقال واسأل القرية. هذه أحداث معقدة، حصل وحصل وحصل، وقالوا وقلنا، ها، وانتهت المسألة في النهاية إلى كذا، وكان في تفتيش. هذا لا 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 تخبر به الجدران، لا تخبر به الأرض، لا تخبر به الحوائط، لا تخبر به الأشجار، لا تخبر به القرية. نعم، يمكن إني أستعمل هذا التعبير، واسأل القرية، كما أقول لك الآن اسأل العالم، اسأل للعالم عن دعوة المسيحيين إنهم رسل السلام. اسأل للعالم، ها، اسأل البلدان المدمرة، مثل مثلا اليهود متسامحون. أقول لك اسأل فلسطين، اسأل فلسطين، وأنا أقصد فعلا أن تسأل البلد نفسها. انظر إلى العمائر المهدمة، انظر إلى الطرق المقطعة، انظر إلى البنية التحتية المخربة، انظر إلى الفساد في كل مكان، يظهر لك أنهم متسامحون جدا. فالحال يكذب، لكن هنا لا، ليس المقصود ذلك. واسأل القرية، لأنه هيستفسر عن إيه؟ عن ضياع الولد وكيف ضاع. فهنا المقصود واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فهنا استعمل سؤال القرية مكان سؤال أهلها، مكان سؤال أهلها، وتم ذلك عن طريق إنقاص كلمة من التعبير، كما تم هناك، ليس كمثله شيء، بزيادة كلمة اللي هي كاف التشبيه، زيادة كلمة في التعبير، فمر بالزيادة ومر بالنقصان. ثم قال والمجاز بالنقل، المجاز بالنقل، قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. هذا مجاز بالنقل، الغائط. ما معنى كلمة الغائط؟ قبل أن تجيب أنا أسألك عن معنى كلمة الغائط الأصلية كما هي موجودة في المعاجم، كما موجودة في القواميس، كما كان يستعملها العرب الأولون. الغائط معناها إيه؟ معناها بكلمة، بمعنى كلمة غويط التي نستعملها الآن، يعني مكان منخفض من الأرض، هذا معنى كلمة غائط. وكانوا كلما ذهبوا يقضون حاجتهم، أراد واحد يتبول، أراد واحد يتبرز، فيختار مكانا منخفضا ويقضي فيه حاجته، يقضي فيه حاجته. ما معنى يقضي حاجته؟ يعني يخرج من دبره خراءه. هذه الكلمة المستبشعة، كلمة القبيحة، كلمة فاحشة. العرب أهل نقاء، يبتعدون عن هذه الكلمات المستبشعة، كل الكلمات الفاحشة، كل الكلمات التي تخدش الحياة يبتعدون عنها، اسم فرج الرجل، اسم فرج المرأة، وهكذا، يبتعدون، يأتون لها باسم آخر. فهذه الفضلة التي تخرج من الإنسان لا يقولون عنها خراءة، هكذا، فضلا عن الكلمة المشهورة في ألسنة الناس بالقصر، لا، إنما جاء لها بكلمة. طب من أين يأتي بكلمة؟ لا بد وأن يأتي لها بكلمة قريبة منها، فيه بينها وبينها علاقة، فأخذ كلمة الغائط وجعلها اسم للفضلة التي تخرج من الإنسان أثناء قضاء الحاجة. طب ما العلاقة بينهما؟ العلاقة واضحة جدا، القرب. هو أين يقضي حاجته؟ أين تنزل هذه الفضلة؟ في المكان الغويط، إذن نسميها غائط. فسماها غائطا من باب تسمية الحال باسم الشيء الذي حل فيه، باسم الموضع، المكان الذي يحل فيه، كتقريب للمسألة. فهنا كلمة الغائط استعمالها الأصلي المكان الغويط، نقلناها من هذا الاستعمال الأصلي، ها نقلناها من اسم مكان مثلا إلى إيه؟ إلى اسم للفضلة الخارجة من الإنسان. أو جاء أحد منكم من الغائط، هل هي من المكان المنخفض؟ لا، إنما من الغائط، يعني من حالة إنزال الفضلة التي سميناها بعد هذا بالغائط. بل مجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ثم قال: والمجاز بالاستعارة، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، في قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام. جدار، الجدار هذا ليس فيه نفس، ليس فيه روح، ليس عليه تكليف، ليس له عقد، إنما هو جماد، حتى ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. الأشياء خلقها الله عز وجل على مستويات، هل النبات مثل الحيوان، مثل الإنسان، مثل الملائكة، مثل الجدار؟ لا، الجدار هذا أقلها، لا روح ولا نفس ولا حياة ولا عقل ولا شيء. فمن أين أتته الإرادة؟ جدارا يريد، يريد الإرادة قصد، قصد هذا من صفات الإنسان الحي، هذه الإرادة صفة من صفات الإنسان، من صفات الحي. فكيف يقول جدارا يريد؟ هل هذه هي الاستعارة؟ استعار الإرادة من الإنسان الحي وأعطاها للجدار غير الحي. طب ليه؟ نوع من أنواع التشبيه مع إنقاص بعض أركان التشبيه. شبه الجدار بالإنسان، وبعدين أعطى الجدار بعض صفات الإنسان اللي هي الإرادة، وبعدين حذف المشبه به وهو الإنسان. جدارا يريد أن ينقض، أين الإنسان؟ محذوف، وأبقى الإيه؟ الجدار اللي هو المشبه، وأخذ من الإرادة فعل يريد، ولذلك يسمونها هنا استعارة تبعية، لأنها ليست في المصدر إرادة، إنما في الفعل يريد. يبقى جدارا يريد أن ينقض، يعني يميل. يبقى شبه ميل الجدار وسعيه نحو الوقوع، شبهه بإرادة الإنسان الإيه؟ الحي. هذه اسمها استعارة، مجاز عن طريق الاستعارة. هذه أنواع الإيه؟ المجاز الأربعة. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هذه الأنواع الأربع. ومعنى هذا أن نتكلم فيما سبق عن أقسام الكلام بما بحسب ما يتركب منه ولم يتعرض له. أقسام الكلام بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال، ثم فصل فيها وأيضا تركها. وسينتقل بنا إن شاء الله فيما نتكلم فيه المرة القادمة، الثلاثاء بعد غد إن شاء الله، يتكلم عن الأمر والنهي وكذا. وهذا كلام عن إيه؟ قسام الكلام باعتبار مدلوله، باعتبار ما يدل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو في حد من الإخوة الكرام عنده سؤال فيما شرحناه الآن أو من أول الكتاب، فتفضل.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
السلام عليكم
محمد،
شيخ.
تفضل.
شيخنا، بالنسبة لتعريف الحقيقة، يعني قد تكون الكلمة تحمل حقيقة على بعض أو عند بعض، مثل عند النحاة مثلا، ومجازا عند الشرعيين. مثلا الصلاة إن قصدت بها الدعاء، فهذا هذا المعنى أصبح حقيقة عند أهل اللغة، وأصبح
نعم
مجازا عند الشرعيين، أليس كذلك؟ يعني قد أنا ما أريده أن أقوله
مثلا كلمة
أن
الصلاة التي ضربت
نعم
بها المثل،
نعم
الصلاة لو أنت استعملتها بمعنى الهيئة المخصوصة في صلاة الظهر وصلاة العصر، اللغويون يقولون لك هذه مجاز،
نعم نعم
والشرعيون يقولون لك هذه حقيقة.
حقيقة نعم
طب إذا أنت استعملت كرجل فقيه، استعملت كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، الفقهاء يقولون لك هذه مجاز بالنسبة لنا، واللغويون يقولون لك هذه حقيقة، فكأن المسألة تتنوع وتختلف بحسب المقام الذي تقف فيه. هل أنت الآن تقف في أرض اللغويين أو تقف في أرض الشرعيين، وهكذا.
نعم.
نعم
سيدي، السؤال الآخر،
تفضل.
مثلا يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب أنا ما الذي يعني يجعلني أعرف ما مقصود بهذه الدابة؟ هل هي حقيقة وكل ما يدب على الأرض، أم هل هي المجاز عند أهل العرف؟ مثلا الدابة ما تمشي على أربع، كيف أستطيع أن أعرف المدلول أو المقصود من هذه الآية؟
المقصود من الآية بحسب المقام كذلك. أنت الآن
أيوة
تستعمل كلمة عربية في القرآن الكريم فتفسر على عمومها،
على
تفسر
عمومها في
على
اللغة.
عمومها. إنما استعمال الدابة بالمعنى الخاص القاصر اللي هو العرف العام، جعلها الدابة بمعنى الحمار، هذه لا علاقة لها بالقرآن، لا علاقة
نعم
لها بالسنة، لا علاقة لها بأشعار العرب، لا علاقة لها بقواميس اللغة، إنما هذا في الاستعمال العادي. إذا فالكلمة باقية على عمومها إلا في الإيه؟ في العرف.
نعم
طيب
نعم
متى
نعم
يأتي الإشكال الذي تتكلم فيه حضرتك؟ يأتي الإشكال لو أن رجلا تكلم بكلمة وأردنا أن نفسر هذه الكلمة، فهي مستعملة، وجدناها مستعملة في العرف بمعنى، وهي في اللغة بمعنى آخر، أو في الشرع بمعنى آخر، مثل المثال الذي يضربه الأصوليون لكلمة الفقيه. ما معنى فقيه؟ فقيه أصلا يعني كلمة فقيه في الشرع معناها المجتهد، كلمة فقيه معناها المجتهد. فإذا قال إنسان أوقفت هذه الأرض على الفقهاء، فهل يا ترى ناخذ الأرض ونجعلها خاصة بالمجتهدين، كما إن كلمة الفقهاء هذا معناها المجتهدون، ولا نقول هذا رجل عامي، هذا رجل عادي، هذا رجل يتحدث عن كلمة الفقهاء وكلمة الفقه بالمعنى الذي يدور على ألسنة الناس في العرف العام، وهي معناها عندهم المشتغل بالفقه، سواء كان مجتهد أو غير مجتهد، كان معلم أو كان طالب، كان له أدنى علاقة أو أكبر علاقة في بالفقه. على أيهما ننفذ النذر أو ننفذ الوقف؟ إزاي نعمل بالوقف نطبقه؟ هو قال أوقفت هذه الأرض على الفقهاء، فهل يا ترى نحملها على الفقهاء بمعنى المجتهدين كما يقول الشرعيون، ولا نحملها على المشتغلين بالفقه على حسب مستوياتهم وعلى اختلاف درجاتهم ومراتبهم كما هو مفهوم الناس عموما؟ الجواب عندك استاذ محمد.
نسأله عن مقصده.
هو
هل قصد؟
لا يعرف هذا، هو لا يعرف،
نعم،
لا يعرف هذا،
نحمله على المعنى العام وليس
نحمله
الخاص.
على المعنى العام. لماذا؟ لأن هذه قرينة قوية في ترجيح أحد المعنيين، في ترجيح أحد المعنيين. ما هو إحنا مش عندنا صاحب النذر الإمام الجويني ولا الغزالي ولا النووي، لا، ده رجل عادي عامي، فهو إنما يتكلم بعرف زمانه. ولذلك مثلا يأتيك إنسان فيقول لك أنا نذرت أن أذبح ذبيحة وأطعم الناس، هل يا ترى كيف تفتيه بكلمة نذرت؟ فتقول له هذه الذبيحة كلها، هذه الذبيحة كلها يعمل فيها بكلمة نذرت لله بالنذر الواجب، فلا يحق لك أن تأكل منها شيئا ولا أن تطعم منها أهلك شيئا. ولا تقول له كيف الناس تفعل عندكم إذا قالوا هذه الكلمة، ما مقصودك منها؟ والله إذا قلت هذا معناها أني أذبحها وأدفعها إلى أهلي يصنعون منها طعاما، وندعو إليه الأقارب وندعو الفقراء والمساكين ونطرح الأكل أمامنا جميعا ونأكل كلنا. ها، بأيهما نقضي؟ هل نقضي بالنذر الذي لا يؤكل منه مطلقا، أو نقضي بعرفه هو؟
نقضي بعرفه، يعني هو عندما
قولان قولان،
نعم
والراجح على ما نتكلم فيه الآن أنه يقضي فيه بعرفه. وضحت
نعم
المسألة؟
نعم 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 سيدي، جزاكم الله
طيب،
عنا خير الجزاء،
وجزاك الله
حفظكم الله،
آمين آمين
كرمكم
آمين.
الله سيدي.
سؤال ثاني أخونا،
السلام عليكم
تفضل.
ورحمة الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
كيف حالكم شيخنا؟ إن شاء الله طيبين،
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أبا حمد.
جزاكم الله خير.
آمين.
طيب، بعض المشايخ يقول ما في مجاز، ماذا نقول في هذا المسألة؟
ستأتي
كل
معنا هذه المسألة إن شاء الله
حقيقة
تعالى، نتعرف فيها إن كان في الشريعة مجاز أو لا، في الكتاب والسنة خاصة مجاز أم لا، في اللغة العربية مجاز أم لا، وما الذي يترتب على هذا. وإجمالا نعم، موجود مجاز في القرآن، في السنة، في اللغة، ولكن ليس معنى ذلك أن نحمل كل ما لا يتوافق مع أهوائنا على المجاز، إذا لكنا باطنية أو رافضة. ها، وخاصة في صفات الله تبارك وتعالى، لأنه هذا هو الذي دعا بعض الناس إلى أن ينكر وقوع المجاز. فهل كان فعلا إنكارا للمجاز كله، أو كان إنكارا للمجاز في الكتاب والسنة فقط مع إقراره بوجوده في اللغة، أو كان إنكارا له في هذا الموضع في الأسماء والصفات مع إقراره في القرآن والسنة؟ هذا إن شاء الله تفصيل سيأتي معنا بإذن الله. نعم، سؤال ثاني يا أخواننا الكرام، بقي معنا دقيقتين.
شيخنا الكريم، لو
تفضل
سمحت
شكرا.
لي،
نعم،
إن أردنا أن نعلم الناشئة أصول الفقه، لما قلت بالأمس أن الحرب التي تشن على الإسلام يتوجب علينا فيها أن نتعلم أصول الفقه، إن أردنا أن
نعم،
نعلم ناشئة صغارا أطفالا، بماذا تنصحنا؟ هل هناك من شرح مبسط أو كتاب مبسط؟ يعني أن نعطيهم مدخلا لأصول
هذا
الفقه.
الشرح ممتاز،
نعم،
شرح
اللي هو
الورقات يحفظونه ويختصر لهم الكلام اختصارا،
نعم
ولو شرح الورقات 3 مرات يشرح لهم الورقات كلمة بكلمة، يعني كلمة من المتن يقابلها كلمة من الشرح، أو كلمة
نعم
بكلمتين، كلمة ب3 كلمات، إلى أن يصل في المرة الثالثة أن يذكر له هذا الذي نقوله، مراعاة
نعم
فقط لسنه يعني. نعم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين آمين، وجزاك الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.